السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأمراء الراشدين. وعجل فرجهم. كان الكلام في أن أدوات الحصر وضعا أو استعمالا، تستعمل في الحصر الإضافي عبر عنا، حصر النسبي أو الإضافي، لا الحصر المطلق. وقد يعبر عن الحصر الإضافي أو النسبي، عفوا الحصر المطلق قد يعبر عنه بالحصر الحقيقي، ولكنه كليهما بالدقة حقيقي، ولكن تارة تارة مطلق تارة إضافي. فما المراد بالإضافي وما المراد بالمطلق؟ وهي بالتالي والنسبي والإضافي ليس حقيقي، هنا من بيت القصيد مهم جدا أن نلتفت. مثلا لا يضر الصائم شيء إذا ما اجتنب الأكل والشرب، موجود هذا اللسان مضمون، يعني قريب من ألفاظ هذا اللسان، لا يضر الصائم شيء مثلا قريب من هذا، إذا ما اجتنب الأكل والشرب، مع أن بالقطع الجماع أو كذا هذه أيضا مفترة من المفترات. فهذا الحصر يعبر عنه حصر إضافي. من هذا القبيل التعبير موجود في كثير من الأبواب، إن لم يكن كل الأبواب. فما وجه هذا الاستعمال من الشارع؟ يقول عبر عنه حصر إضافي أو حصر نسبي. فما هو المقصود بحصر إضافي ونسبي؟ ثم ما في فائدة بالتالي أو ليس هناك بين فائدة من المجيء بالحصر في موارد الحصر الإضافي أو الحصر النسبي؟ في الحقيقة الحصر الإضافي هو حصر حقيقي، لكن في دائرة ضيقة في مقابل الحصر المطلق، يعني ليس في دائرة ضيقة، دائرة أوسع. فتحديد هذه الدائرة شيء مهم جدا، تحديد هذه الدائرة شيء مهم. مثلا ما ورد في التشهد يجزيك الحمد، شلون يعني الحمد؟ الحمد لله يجزيك. ربما نادر من الفقهاء يفتي بهذا الشيء، ما أدري، لعل وليته، ولكن كيف يعني؟ أو ورد يجزيك الشهادة الأولى بدون الشهادة الثانية، كما ورد يجزيك الشهادتين، مع أن هاي الألسن ثلاثتهن، هاي الألسن لم يعمل المشهور بها، حتى يجزيك الشهادتين لم يفتوا بالاكتفاء بالشهادتين، لا بد من ضم الصلاة على النبي والآل. فإذن ما وجه هذا التعبير بالحصر مثلا؟ يجزيك شبيه يعني مثل الحصر كان من السقف الأدنى. هنا بيت القصيد يجب واحد يركز فيه، يركز على هاي النقطة، وهو أن هذا الحصر عندما يقال إضافي أو في دائرة أضيق، ما المراد بالحصر الإضافي الدائرة الأضيق، وكيف تحدد هذه الدائرة؟ يعني وهنا معركة الاستظهار بين الأعلام، هنا معركة الاستظهار بين الأعلام. في الحقيقة مثلا من باب المثال نذكر المثال تطبيقا لنستخلص الضابط الكلية فيه. لا يضر الصائم شيء إذا ما اجتنب عن الأكل والشرب. يقولون لا يضر الصائم شيء يعني من الحلقوم، من طريق الحلقوم لا يضر الصائم شيء غير الأكل والشرب، مثلا التنفس شيء آخر مثلا غير هذا لا يضر الصائم. من هذا المخرج ما يصدق عليه أكل وشرب، طبعا في موارد إن هو دواء العين أو دواء الأذن إذا وجد طعمه في حلقه كذا وبلعه، يعني هذه موارد مثل ملحقة بالشرب، شرب الريق الممزوج بالدواء ملحق بالشرب، هو هذا مو خارج عن الشرب، ليس خارجا عن الشرب، يدخل في الأكل والشرب. الدخان السجاير نبني على أنه مفطر حقيقة فتوى ليس احتياط، باعتبار أن الدخان النيكوتين هاي المادة تتشبع في المخاط وفي الريق، ولما يبتلعها يصير تناول مفطر، تناول المفطر من هالباب. وفي روايات دالة عليه، يعني روايات أقصد دالة على أنه الواردة في الحلق وكذا والريق والدواء وما شابه ذلك، فإذا وجد طعم النيكوتين في ريقه يجده ويبتلع الريق يصير مفطر من هالجهة، فمن ثم يكون السيجار مفطر حقيقة. على أي حال، فإذا لا يضر الصائم شيء إذا ما اجتنب الأكل والشرب، هنا لا يضره من جهة الحلقوم، لأنه من كل جهة، وإلا في مفطر من أعضاء البدن من جهة أخرى، هناك مفطر من جهة الروح الكذب على الله ورسوله ولو مجرى. فإذا في صدد أنه في مقابل عامة مثلا بنوا على مفطرات أخرى غير الأكل والشرب، الإمام سمر عليه ذكر هذا الشيء. كما أن في الوضوء لا ينقض الوضوء إلا مثلا ذكر لما يخرج من الفرجين، إلا ما يكون من الفرجين. خوفين ناقض الوضوء مس الميت، خوفين من ناقض الوضوء، فما المراد؟ مراد عليه السلام أنه من جهة الفرجين مثلا التبول والغائط، أما أمور أخرى تخرج من من الفرجين غير ما يصدق عليه الغائط ولا يصدق عليه البول، مثل المذي والوذي والودي، أو ما يخرج مثلا من دبر الإنسان ما يكون غائطا، سوائل مثلا أخرى، سوائل مو يعني سوائل طعام يعني سهل، لا مثلا إنزيمات معينة، هذه لا يصدق عليها نقض للوضوء فبالدقة إذن في موارد الحصر الإضافي أو النسبي المهم تعيين العنوان المحصور فيه. عندنا حصر شيء في شيء، حصر شيء في شيء، المحصور فيه والمحصور مثل سجن ومسجون مثلا، سجن ومسجون ظرف للسجن وشيء مسجون فيه، ظرف للحصر وشيء محصور فيه. فالحلق محصور فيه، ما الحصر؟ ما الذي حصر فيه؟ ناقضية أو مفطرية الأكل والشرب، الحلق في الفرجين في الوضوء، الفرجين ما الذي حصر فيه؟ الغائط والبول، غيره لا. ففي بيئة للحصر، سميها سجن سميها ظرف ما شئت، فسمها تصير محصور فيه، وفي شيء محصور في ذلك المحصور فيه. فتعيين المحصور فيه يعني تعيين دائرة الحاصر. هنا بيت القصيد، لماذا بيت القصيد؟ لأن في موارد أبواب عديدة جملة من الأعلام يستظهرون من الحصر حصر مطلق، والحال أنه مو حصر مطلق، ويرتبون على هذا الحصر المطلق معنى مفهوم الحصر أنه في شيء آخر ما كذا وهذا مثلا، أو أنه تحديد من الشارع بشرط لا، والحال أنه مو هكذا، هذا حصر نسبي في هالدائرة هكذا، لأنه في الدوائر الأخرى ليس يتعرض أو غير متعرض للدوائر الأخرى. أقول بالتالي تعيين اسم قرائن خاصة قرائن عامة، المهم أنه يتنبه، هو صعوبة الظهور والاستظهار هكذا، لا تكتفي بالعناصر المتصلة بل لابد عليك من التفتيش عن العناصر ماذا؟ المنفصلة. السعادة شلون والتركيب وشلون ملون بحث آخر. لا لا لا، الحصر هو حصر لكن حصر أقول الكلام وين الحصر؟ فالحصر مثل الإطلاق، الإطلاق ظهور جيد وقوي وسهل، بس الإطلاق أصعب شيء في الظهور. لماذا؟ لأن مورد الإطلاق وين هو؟ شبيه من مورد الإطلاق وين؟ أكثر المسائل الامتحانية لمن يريدون أن يمتحنوا اجتهادا بل عالميا يعطون نص معين، إذا تمسك بالإطلاق بشكل سطحي ساذج يلتفتون أنه هذا ما يدقق في القضايا الصناعية في الإطلاق. لما؟ لأن صعوبة الإطلاق، مورد الإطلاق وين، حيثية الإطلاق وين، ليس مورد الإطلاق أو حيثية الإطلاق مطلق دائما، بس غالبا حيثي جهتي غالبا في الإطلاق، شبيه هذا حين الحصر. أو أنت ما تشوف الروايات تقول يجزيك الشهادتين، وما في أي مجال يجزيك الشهادتين، خوعدنا يجزيك الشهادة الأولى ولم يجعل بينهما تعارض، يجزيك الحمد لله، يجزيك الحمد لله يعني في الثناء على الله المبحوث عنه في التشهد الحمد لله يجزيك، لأنه في صدد كل ماهية التشهد. أي ونفس الكلام يجزيك الشهادة الأولى، المقصود به ماذا؟ يعني في لفظة التشهد، هو ليس أن تقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا قيوما مستحب، جدا مستحب، قد واحد يجيب عامة الناس يعني تستنكر شنو هذا؟ والحال هذا من المستحبات موجودة، بس يجزيك أنت تقتصر على نفس الإقرار بالتشهد. فإذا النكتة جدا مهمة، أن الحصر أو قول الإطلاق في باب الإطلاق أو في أي ظهور معينة، هذا الظهور مطلق أو في دائرة أصغر. هنا بيت القصيد، بيت القصيد في ماذا؟ مثل قول الإمام الرضا صلوات الله عليه، حديث مستفيض ربما متواتر، لا إله إلا الله حصني، من دخل حصني أمين من عذابي، خبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله من راحت علي ودي الله ما شاء الله راحت ولا وجرى. بل إلى أن يقول علي بن مصر رضا ودي الله بشرطها، شوف هو أضاف سلام الله عليه، بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني المقصود توحيد في مقابل الإلحاد، هو التوحيد يستمر إلى ها هنا، يقول الأئمة عليهم السلام إلى ها هنا التوحيد، لأن ولايتهم صلوات الله عليهم عبارة عن تمثيل لولاية الله. فالذي يعتقد بإله ليس ولي هذا لا يعتقد بالإله. فكثيرا ما إذن الكلام في باب بتعبير آخر لبعض العلم يقول حاصر إطلاق، أو يعني بحث التحديد، تحديد بالحصر، تحديد بالإطلاق، تحديد بكذا، تحديد التبيان، التحديد في دائرة وسيعة أو دائرة ضيقة أو دائرة متوسطة أو دائرة أوسط أو دائرة دون الأوسط. هنا بيت القصيد، جيب شاهد، وإلى صرف أنك تتمسك هذا عفوية في الاستنباط وفي الاستظهار. هنا بيت القصيد في الاستنباط، ما تنخدع بهالسرعة، مثل في بحث الإطلاق مسائل امتحانية لأصل الاجتهاد والعالمية، كيف يتمسك بالدليل. ورد نص يجزيك كفارة عن الصيام القضاء، في أي مجال هذه الرواية؟ مجال القضاء، سقوط القضاء، أو مجال التفريط في القضاء، مو في أصل القضاء إلا ذهب إليه معظم علماء الإمامية، إنه القضاء الصوم يقضى بصوم مو يقضى بالصدقة. هاي الصدقة في مجال التفريط في الأداء أو في القضاء، تصدق على أساس شوف لا شوف شلون نكتشف نقطة الاستظهار مهمة جدا. وين حيثية الاستظهار؟ وين حيثية البدلية؟ هاي بدل عن ماذا؟ في مقام التحديد عن أي شيء، هاي يسمونه المقام، مقام اللسان الدليل. ومن هذا القبيل فعلل وتفعلل، يعني الظهور شيء تعبير آخر ليس بالكلام فقط في الحصر بأدوات الحصر أو الغاية أو العدد أو الإطلاق أو أي ظهور آخر بنيته، هو في أي مجال مقام، يسمونه كلمة مقام، مقامات الأطوار لها مقام الظهور، يعني دائرة المكان الحيثية اللي قاعد تعبير النائين أو تعبير الكبار، الحيثية والجهة التي الدليل مسوق لها أو يساق لها، هذه نقطة جدا مهمة. في أي صدد هو؟ في أي صدد؟ في أي صدد؟ عبر في أي مقام؟ عبر في أي حيثية؟ عبر في أي جهة؟ على مجرى في أي بيئة؟ في أي مجال؟ هنا الذوق الفقهي القوي، القرائن في الأبواب يعني تشتغل أو لها تأثير بعبارة أخرى. فهي نكتة جدا مهمة حساسة في البحث. ذكر كثرة السفر، أي كثرة السفر؟ كثرة السفر للعمل، مو أي كثرة السفر. لذلك جل المشهور من المعظم اللي يكون تسالم أن الكثرة بما هي كثرة ما توجب القصر. الكثرة المذكورة في بعض الأسن بالحل حارة بهذه الجهة في المورد، على كل هذه نقاط جدا مهمة يجب الالتفات إليها في الأبواب في الاستدار جدا حساسة ومهمة. من يجمد على ظاهر اللفظ كأنما مرسل مطلق بإطلاق حقيقي، لا يا أخي لا، دقق شوف القرائن شوف الشواهد شوف السياق هل مجرد يعني على كلام المشهور والمعظم أصلا ما عندنا احنا دليل، ما في حيثية ما في جهة ما في صدد مقام معين، هاي نادر انه اللفظ مرسل بإرساله. لاحظوا ما قاله الأعلام في أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود سبقا أشرنا إليه مو هالمثال يعني عموما بحث العموم نفس الإطلاق، العموم الإطلاق شيء واحد يعني يحصل من جهة المعنى لا من جهة الأداء اللفظية. جيد، العموم ترى دليل واحد إطلاق واحد أو عموم واحد من جهة هو عموم بدلي، نفس هذا الحكم والقضية القانونية من جهة أخرى عموم استغراقي، من زاوية أخرى عموم مجموعي، من زاوية أخرى عموم امتدادي، أو في دليل واحد نعم مع اختلاف الحيثيات. مثل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هذا العقد وهذا العقد وهذا العقد وهذا العقد استغراقي، لكن العقد الواحد حدوثا بقاء كذا عموم امتدادي. شوف أحوال يسموه، هذا يسموه بلحظة أفراد العقد يسموه عموم اسمه أو سموه بالعموم الاستغراقي، بلحظة الفرد الواحد يستمر يعبر عنه عموم أحوالي. شو بحثوا معركة آراء بين النائيني والأغاضياء والكمباني والصيلخوي وغيره والمجر، كيف يمكن نستخرج العموم الأحوالي الزماني أو يسمونه عموم زماني امتدادي؟ لاحظ الحيثيات متعددة في حكم واحد في عقد واحد في مجال واحد. فتعبير منقول يعني عن النائين أو عن الأغاضياء أو الكومباني، أصل الاستنباط اكتشاف حيثية الدليل الغير مذكورة الغير مصرح بها، أصل الاستنباط أصلا هذا فراسة الفقيه. وفي الاستنباط أن يلتفت إلى الحيثية أو قل الجهة أو قل المجال أو قل المورد النوعي ما شئت فعبر، مو أن تتمسك باللفظ تجمد على اللفظ المرسل يعني المرسل يعني غير المقيد على ما هو عليه، هذا مو استنباط، هذه سطحية الرواة الذين لا يعملون الفهم. الفهم أنه تلتفت يقظ صير في أي مجال في أي حيثية، كل الاستنباط كل الصناعة مخبوة مطوية في تعيين ماذا الحيثية. طبعا هذا تعيينها فقهي ذوق فقهي استنباط فقهي عارضة فقهية موصولية، عارضة فقهية ذوق فقهي تتبع فقهي ما شئت فعبر. فإذا هذا المجال لازم نلتفت إليه، وهي أنه إذا هذا بحث الحصر مثال، ها كل باب الحصر وباب العدد وباب الغاية باب الإطلاق باب العموم كل هذه الأبواب هذه الوسيعة كلها أمثلة لهذا البحث الكلي، وهو ماذا أن تعين حيثية الدليل جهة الدليل نقطة الدليل في أي مجال لكي تتمسك به في أي مجال. هذه نقاط جدا مهمة يجب الالتفات إليها. معركة الآراء بين العالم في الجهات. جيد، الآن نرجع إلى أدوات الحصر. هذا الحين إشكالات التي ذكرت على أدوات الحصر منشأها كل هذا الفخر رازي أو غيره أو فلان فلان قال لكم موارد لم تستعمل إنما في الحص، لا استعملت في الحص، أنت ما التفت إلى جهة الحص، دائرة الحص، حيثية الحص، نسبية الحص، ما شئت فعبر. فكر أنه حصر بقول مطلق، لا مو في حصر، الآية ليست في صورة الحص بقول مطلق، أنت توهمت هذا الشيء فنقض بأنه هذا لا يعقل أن يكون حصر حقيقي، طبعا هذا شيء آخر. مثلا الآن هو نقض الفخر الرازي بماذا؟ طبعا أصلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قابل متعرض لنفي ولاية الأغيار، بعدها حاصر الولاية غير حتى ومن يتولى كذا كذا كذا، يعني ثلاث أربع خمس آيات مجموعة قبل وبعد، تلاحظها أصلا تصريح بالمفهوم المنطوق والحصر. وعجيب هذا الفخر الرازي دعا كأنما قبلها وبعدها شنو، على كل مكابرة كما يقول العلامة عناد. خب استدل بماذا هو الفخر الرازي في أن كلمة إنما ما تدل على الحصر؟ اللطيف أن السيد الخوي هنا يكتب بعد أخرى خلينا نجيبها. السيد الخوي رحمة الله عليه عند هاي العبارة يقول مثلا كلمة إنما ما موجودة في اللغة الفارسية، أساس مثلا ننتقل اللغة الفارسية نشوف أن المعنى واحد، اللسان يختلف ولا المعنى واحد، بس ما موجود في اللغة الفارسية. زين فما ما الذي يثبت أن إنما تستعمل في الحصر أو موضوع الحصر؟ يقول تصريح أهل الأدب، يعني تبدو هذا الأمر، تبدهه هذا الأمر أو مثلا وضوحه، وضوح كالبداهة والضرورة وما شابه ذلك، تصريح أهل الأدب. لاحظ يعني من كلام أهل الأدب رغم أنه مرسل، والقول الواحد في أهل الأدب ليس بحجة، قول اللغوي ليس المراد عنده خصوص لغة المفردات، قول اللغوي يعني مطلق علوم اللغوية لأنه غير مسندة وغير كذا وفلان، كلها أقوال مراسيل، مع ذلك وليس بحجة في نفس القول واحد. هنا لاحظ السيد الخوي النظرة المجموعية تتراكم تولد لنا بديهة أو ضرورة، لذلك يعبر عنه مكابر بالنسبة إلى الفخر الرازي، يعني مقابل الضرورة والبديهة مكابر، ولا شيء ظني خوض تظني، يكون اختلاف ظني في الاجتهاد إذا اختلف أحد المجتهدين على الآخر بغض النظر عن كونه مؤمن أو مخالف، ما يعبر عنه مكابرة. مكابرة شيء واضح وصل إلى درجة التبدّه. فلاحظ هنا هذا التصريح من السيد خوي هنا في عبارة إنما، يصرح السيد خوي بأنه كلام اللغويين علماء اللغة، مع أن مرسل، مع أن كل قول كل فرد منهم ليس بحجة، و تراكمه يوصل إلى الضرورة والبداهة. جيد، هذا هو اللي نريده، هنا في منهج الحجج ها، أن المرسل والغير حجة بمفرده إذا تراكم يصل إلى أين؟ مو يصل إلى الاطمئنان الظن المتاخم للعلم وهو حجة طبعا حجة عند الكل، يصل إلى درجة التبدؤ والضرورة. وهذا ما ذكره أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه. أغا بزرق الطهراني يقول المصادر، طبعا لما نقول تراكم ليس تراكم عشوائي فوضوي هلوسي، يعني ماذا إذن؟ تراكم منظم. شوف كل قرينة درجة الاحتمال فيها كم، قرائن معاكسة موجودة أو لا، كسر انكسار موجود أم لا، صفي هذه الحسابات حساب بعد حساب حساب بعد حساب تصل إلى نتيجة ماذا؟ يقول الشيخ الأغابزور الطهراني في كتاب النقد اللطيف اللي هو في نفي تحريف القرآن، كتاب عنده مطبوع اسمه النقد اللطيف، كتاب المادة العلمية صعبة جدا في علوم القرآن مع أنه ما يتجاوز 200 صفحة كم أقل أكثر، ويتعرض لبحث واحد في علوم القرآن عدم تحريف القرآن. هذا فصل من فصول كتاب البيان للسيد الخوي، لكن هذا الفصل لاحظ في الكتاب البيان للسيد الخوي، لاحظ عند أبو زرق تشوف التفاوت في الكيفية العلمية إلى ما شاء الله الصناعة التي يبديها أبو زرق هناك صناعة رهيبة جدا، أصولية تفسيرية كلامية وتاريخية. بغض النظر عن هذا الكتاب الشريف ويستحق التدريس يعني كمادة علمية في علوم التفسير، لأن فيه صناعة تفسيرية قوية جدا عظيمة جدا. أنا شخصيا قرأته في بعض المواضع عدة مرات إلى أن التفت الهيكل الصناعي اللي يريد يوصلها أبو زرق، ما يدل عن الرجل محترف جدا في الصناعة، الصناعة الأصولية. أيما كان هناك يذكر أبو زرق المنهج في التاريخ والتراث، أن هذه المراسيل في التاريخ أو في العلوم الدينية تراكمها منظم المرتب يوصل إلى الضرورة الدينية عند الفريقين. كيف أنت تريد لا تكترث بها إلى الضرورة، مو الحجية الظنية ولا الحجية القطعية النظرية، يقول إلى الضرورة. الضرورة في اصطلاح العلوم العقلية والنقلية الضرورة حجيتها واليقين والإيقان فيها فوق القاطع، فوق اليقين الحسي. الضرورة، ها كلمة ضرورة، هاي اصطلاحات لازم تفت لها. بين الإمام الكاظم سلام الله عليه في تحف العقول والإمام علي بن مصرد كان ضرورة فوق التواتر. هنا السيد الخوي يعترف بهذا الشيء، وهذا هو المنهج المجموعي والنظمي الوارد التي على كل يصرح فيها السيد الخوي. إن شاء الله نواصل قضية اعتراضات منشأ اعتراضات الفخر رازي والنقوضة، لم يلتفت إلى نكتة الحصر النسبي والإضافي، الحيثية في الحصر ما هي، فكل هذه الاعتراضات ناشئة من هذا الجانب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.